وصلى اللهم على محمد وعلى الطيبين والطاهرين واللعنة الدائمة على المجموعة. وصل الكلام على الاتحاد إلى إشكالات الفخر الرازي الستة على ما أفاده الماتن في القاعدتين: كل عاقل معقول وكل معقول عاقل. فالإشكال الأول الذي ذكره الفخر الرازي بأنه هاتان القاعدتان كل عاقل معقول وكل معقول عاقل يستندان إلى القاعدة الأولى التي ذكرنا فيما سبق، وهي أن كل مجرد عاقل. فذكر على تحال، وهذه لا نسلم أن كل مجرد يمكن أن يكون معقول. لما؟ لأن بعض المجردات كما تقدم أنتم تدعون أنها لا يمكن أن تعقل، كما في حقيقة الباري ذات الباري أو العقول الأولى الصوادر الأولى. ويجيب عنا على حال الخاجع عن الإشكال الأول بأنه هذه القاعدة هي قاعدة ليس الماتن في صدد إثباتها في هذا الفصل، وإنما قد أثبتت في الفصول المتقدمة، وهو بالتفرقة بين إلا هما ما تقدم فيما سبق بأنه من مباياة النفس للجسم، وأنها مجرد على حال كل مجرد في بالوجدان يعقل نفسه. من ذلك لدينا أول إدراكات النفس، إدراكها لنفسها ولتقدم في مصر. فها هناك قد بحث في هذه القاعدة الماتن، وهي أن كل مجرد عاقل أو معقول. أما أنه كل عاقل معقول أو كل معقول عاقل فها هنا
ذات الباري.
لا، هذا بالنسبة للقاعدة وهي كل مجرد. وأما بالنسبة إلى النقض بالباري أو العقول الأولى، فالجواب عنه يذكر الخاجة بأنه إن كانت ممتنعة التعقل بالنسبة إلى نفوس البشرية فليست ممتنعة التعقل بالنسبة إلى ذوات أنفسها. الباري يعلم نفسه، علمه بذاته، ذات الباري يعلم بذاته، أو نفس العقول الأولى تعلم بذاتها.
انتقضت
لا، لأن ليست القاعدة هكذا كل عاقل فهو معقول من كل شيء، معقول عند كل شيء أو لكل من يعقل، وأنه كل عاقل لابد أن يكون معقولا في الجملة، وكل معقول يجب أن يكون عاقلا في الجملة. سيأتي أنه عدة من الإشكالات الآن الآتية بقية الإشكالات الستة عند الفخر الرازي هو يتوهم قولهم بالكلية في الموضوع والكلية في المحمول. سور القضية عادة لما يقولون القضية سورها محصور أو محدد، عادة يقال السور بلحاظ الكلية أو البعضية في ماذا في الموضوع، مثل ما يقولون الدليل عام. دليل عام في أي جهة في طرف الموضوع يعني عام، كل مثلا خمر حرام أو كل عاقل معقول، كل معقول عاقل. ولكن لا يقال في بحث المنطق من حيث سور القضية بلحاظ كلية المحمول. كلية المحمول يعني كيف؟ مثلا نقول كل خمر هو حرام بكل حرمة، لا ليس كذلك، ليست القضية في ذلك الصدر. أو مثلا يقال كل عاقل فهو معقول، يعني معقول من قبل غير، كل عاقل فهو معقول من كل غير، لا ليس كذلك.
ومثلا صحيح أنه بالإطلاق قد يكون
الإطلاق حتى في الإطلاق حتى في المحمول في الموضوع. أما المحمول غالبا في القضايا لا يكون المتكلم في صدد بيان الإطلاق من جهة المحمول، بل من جهة إطلاق الموضوع وصور القضية بلحاظ الموضوع وإثبات المحمول في الجملة. وإلا لو كان هو في صدد بيان حد وصور المحمول لكان نفس المحمول مفترض موضوع، فيحتاج بعبارة أخرى يحتاج إلى مؤونة زائدة. هم مثل نظير ما يذكر الميرزا، ولو هذا بحث على الاتحاد الأصولي بس الكلام إشكالات الخاجة على الفخر من هاي الزاوية أو أجوبة الخادم. نظير ما يذكر الميرزا يقول بأنه التعرض لأحوال المحمول والحكم هذا من الطوارئ الثانوية وليس من الطوارئ الأولى. لا يمكن أن تكون نفس القضية الأولى متكفلة لها. مثلا العلم بالحكم قصد الأمر، هي قصد الحكم نفسه، قصد الأمر الذي يؤخذ في العبادة. هل علم بالحكم امتداد الحكم زمان الحكم كل
تقريبا ما رد عليه هذا
وليكن سيرد عليه صغرويا، من حيث الكبرى ليس في رد صغرويا أنه قصد الأمر يمكن تصويره من القيود الأولى الثانوية، أو العلم بالحكم يمكن تصويره كذا، ولكن كمطلب كبروي له في محل متين، وهو أنه القضية لا تتكفل طوارئ المحمول، حالات وشؤون المحمول. دائما طبع القضية أن يعني يكون المتكلم في صدد بيان الموضوع، ولذلك لما يقول صور القضية هو إنما هو بلحاظ موضوع الحكم القضية لا بلحاظ محمول القضية. هذه طبعا يستفيدون منها فقهيا وأصوليا في مباحث كثيرة هذه النكتة جدا.
يعني صور يعني الأمر في محمد يعني محمول صور محمد
أي
يعني.
نعم
محمد
أي نعم يعني مو محمد يعني ثبوته في الجملة يكون ما يكون ثبوته بالإطلاق
يعني صور مجمل يعني فلذلك ما يكون تمسك
في إطلاق كإطلاق. نعم مثلا لابد من بيانه البيان إما بمعونة بمعبارة بمعونة زائدة عن أصل القضية مثل أحل الله البيع مثلا قسم راد يستفيد الإطلاق البيع يعني كل الكل بيع إذا الجنسية هذا صور القضية بالحاضر الموضوع واضح. أما أحل حلية وضعية وتكليفية يمكن الاستفادة أو الإطلاق في الحلية لابد يقرب القائل بذلك بعض القرائن المعينة والمؤونة الزائدة عن أصل دلالة القضية، وإلا أصل دلالة القضية لا تكون متكفلة لشؤون المحمول وإنما لثبوت المحمول إجمالا على مثلا كل موضوع أو بعض الموضوع.
بس هذا خلاف يصير الغالب لأن الغالب مفروض أن يكون القضية بجميع أطرافها واضحة. هذا المفروض
هي واضحة
يعني في خصوصا في مقام
هي واضحة يعني كل موضوع كل خمر له حرمة قطعا فلا إهمال من هذه الجهة. كل خمر له حرمة ليس من خمر شذ يشذ عن سور القضية إنما الكلام له حرمة أي الحرمة التكليفية أو وما زاد أو خصوص الحرمة التكليفية كقدر متيقن هذا بحث آخر يكون ليس في دلالة أصل القضية في أصل دلالة القضية تكفل لذلك إلا أن يأتي بمعونة زائدة قرائن حالية طمائم أخرى لمجرد. وهذا ما يصطلح عليه الميرزا على الاتحاد بأنه تعرض للدلالة الثانية. المهم فيما نحن فيه نعود هو هذا الفخر. الفخر دائما كثير من إشكالاتها هنا في أين؟ في إجراء الكلية في المحمول، والحال أن المناطق هم هكذا نبهوا عليه في بحث المنطق في سور القضية أن السور الكلية بلحاظ الموضوع لا بلحاظ المحمول، لا تسمى سور القضية بلحاظ المحمول وإنما بلحاظ الموضوع. فها هنا أيضا الخاجة يجيب بهذا بأن حينما نقول بأن كل عاقل فهو معقول أو كل معقول فهو عاقل فالباري عاقل بما لا قياس له مع البشر وهو معقول لأنه وهو معقول يعني معقول من كل غير من كل غير معقول بالغير يعني من كل غير لا معقول ولو من قبل نفسه نفس الباري
الغير الذي هو ذاته
فليس هناك كلية في المحمول كل عاقل كلية في الموضوع نعم لا كلية في المحمول فإذا ليس بنا. إشكال آخر لدي الفخر الرازي هو هذا وهو أنه أنتم لما قلتم بأنه يمكن أن يقترن معقولين مع بعض كما تقدم في مقدم في طي الاستدلال في القاعدتين مارتن هكذا أفاد بأنه كل معقول يمكن أن يقترن مع معقول آخر، يمكن أن نحتمل وليس من البعيد جدا أن بعض المعقولات لا يمكن أن تقترن مع معقولات أخرى في التعقل، من عاقلة من ذات عاقلة تعقل أحدهما من دون إمكان أن تعقل معه معقول آخر، وإذا عقلت الآخر لا تعقل الأول مثلا كما في بعض المجردات، ما المانع في ذلك؟ أنه لا يمكن تعقلها مع تعقل غيرها. ويقول أليس مذهب الماتن هو نفسه أن العلم بالشيء يغاير ولا يجتمع مع العلم بالغير؟ العلم بالشيء غير العلم بالغير، فليكن هذا من ذلك. ها هنا يجيب الخاجة عنا أن هذه المقدمة التي استخدمت في الاستدلال وأن المعقول يمكن أن يقترن مع معقول آخر، هذه المقدمة غير منقوضة وغير محتملة التخلف من جهة كلية الموضوع، يعني كل معقول يقترن بمعقول آخر، لأن كل معقول يقترن مع كل معقول كلية من جهة الموضوع، هذه لا يمكن التخلف. وبيان ذلك عدم التخلف كيف لا يمكن، يقول أنه التحقيقات الأخيرة في المنطق أثبتت بأنه كل تصور لابد أن يكون متضمن لتصديق ما، أي تصور مجرد حتى بسيط. والوجه في ذلك أنه تصور حتى وجود الشيء يلازم تصور الوحدة والشيئية وغيرها من الأمور العامة، إذا كان الشيء موجود أو تصور وجوده يلازم تصور وحدته ويلازم تصور شيئيته وغيرها من الأمور العامة الشيئية والوحدة والذات والتعب وما شابه ذلك من الأمور العامة التي هي من أعم المفاهيم على الإطلاق، تسمى بالأمور العامة التي هي تلازم الوجود دائما. فكيف فحينئذ هذه الأمور العامة لا يمكن تصور شيء من دونها، متلازمات عامة هذه كما يقال. والنكتة في ذلك هو الرجوع لنفس الكورة اللي ذكرناها، أنه كل تصور ولو مجرد لابد أن يكون فيه تصديق ما، لا يمكن أن يتخلف عن التصديق ما، لا يبدأ
كان التصديق هو عبارة عن وصف الإثباتي.
طبعا هو، والوجه في ذلك طبعا هو أنه إذا تصورت الشيء فتلازمه مع الوحدة ومع الشيئية فتصديقه نفس التلازمه أنه واحد أنه شيء، فلا بد أن يكون إذن فيه تصديق. أو نفس التصور الصورة كونك متصور لها تذعن بذلك، أنت كونك متصور لها بعدة تقريبات يمكن بيانه أن كل تصور ولو مجرد بسيط وفيه تصديق ضمني لا يخلو من تصديق. نعم. ثم هذا الإشكال الآخر،
يعني وإن كان الوسط الإثباتي خفي أو قد لا يلحق
لا يلتفت إليه، نعم، مثل ما يذكره البلاغيين نكتة جدا لطيفة يذكروها أن كل إخبار هو إخبارين وليس فيه إخبار، لا يمكن أن يكون إخبار مثلا إخبارين، طبعا غير ما نحن فيه بس مثيل له من الجهة، يعني التضمن شيء لشيء. لما يقول زيد في الدار هو يخبر عن ذلك ويخبر عن علمه بأن زيد في الدار، ليس أي نعم لا المجرد. ولذلك أحد وجوه يفتون الفقهاء بأنه إذا خبر معين لا تعلم بصدقه ولا بكذبه يحرم عليك الإخبار به، ومن أي باب يحرم؟ وقد يكون هو مطابق الواقع، لما يفتون إذن بحرمته؟ لهم تخريجات متعددة، أحد التخريجات لذلك هو هذا، أنه لما تخبر بأن زيد في الدار وأنت لا تعلم بصدق أو كذب القضية، وأن كانت في الواقع مطابقة للواقع، إلا أنك في ضمن أخبارك أن زيد في الدار تخبر ماذا بعلمك بذلك، وهذا كذب. أي مكان الإشكال الآخر الذي ذكره الفخرازي، وهو أنه من أين أنتم تقولون بأن كل عاقل فهو معقول، أو كل معقول فهو عاقل، كل معقول فهو عاقل، كل معقول فهو عاقل لكل شيء؟ هذا مما لا يمكن. كثير من المعقولات التي هي قائمة بنفسها وجودها جوهري تعقل لكن لا تعقل كل شيء، فكيف تقول كل معقول فهو عاقل؟ فيجيب الخارج نفس الكلام، لأن الكلية في طرف الموضوع لا في طرف المحمول. هذا اشتباه. إشكال آخر أيضا يذكر الفخر رازي من الإشكالات اللي يذكرها، وهي إشكال شوية دقيق لطيف نطبق أو نذكره نطبق، فإذا وصلنا إليه حساس دي يصير في تقطيع. ثم اعترض، هذه طبقناها كنا ما طبقنا، ثم اعترض على قوله كل، على قول ماتن يعني كل مجرد يصح أن يعقل غيره، بأن قال أما قولكم كل مجرد يصح أن يكون معقولا ليس ببديهي فهو محتاج إلى برهان. فهذه قاعدة لم تبرهن في هذا الفصل، خصوصا مع اعترافكم بأن حقيقة الباري تعالى وحقائق العقول بل القوى البسيطة غير معقول البشر، والجواب عنه أن الحكم بأن كل مجرد يصح أن يكون معقولا، هذه القوى البسيطة يمكن تفسيرها بالقوى النفس البسيطة مثلا، وعن قوى النفس مركبة موجودة أسهل للتصور، وها هناك قوى في النفس بسيطة مثلا غير معروفة الكون مثلا لي بلي. والجواب عنه أن الحكم بأن كل مجرد يصح أن يكون معقولا ليس مما ذكره الشيخ في هذا الفصل، بل هو مذكور في الفصل الذي ذكر فيه أحوال الإدراكات الحسية والخيالية والعقلية، وقد مر الكلام فيه من أن المجرد حيث أنه ليس من مادة حاجبة في ذلك، فلذلك يكون معقول ولو من قبل نفسه، وأول إدراكاته إدراك نفسه كما في مبحث النفس، وقد مر الكلام في ذلك، فإيراد الاعتراض هنا عليه غير مناسب، وكون ذات الباري تعالى وذوات العقول غير معقولة بالقياس لنا لا يقتضي امتناع تعقلها في نفوسها أو بالنسبة لنفوسها، وليس المدعى كلية المحمول كلية الموضوع. ثم قال وإن سلمناه فلما قلتم إنما يصح أن يعقل وحده يصح أن يعقل مع غيره، فلعل من المجردات ما لا يصح تعقل شيء آخر مع تعقلها، وكيف يحكم بامتناع ذلك، بامتناع يعني عدم تعقل شيء معقول مع معقول آخر، أي لابد يتم اقتران كل معقول مثلا مع معقول آخر، وكيف يحكم بامتناع ذلك من يكون ظاهر مذهبه أن العلم بالشيء والعلم بغيره لا يجتمعان، هذان لا يجتمعان من حيث المعلوم، ليس هذا عين الآخر لأنه لا يجتمعان في علم واحد، يعني العلم بالشيء يباين العلم بالغير، لا أن المباين يباين عدم الاجتماع، على حال هكذا فسر الفخرازي. والجواب أن تعقل كل موجود يمتنع أن ينفك عن صحة الحكم عليه بالوجود والوحدة، لا أقل من هذا، أن تعقل كل موجود يمتنع انفكاك عن ماذا؟ عن صحة الحكم عليه بأنه واحد أو موجود أو مجرد، وما يجري مجراهما من الأمور العامة الشيئية ذات المجرد، فإذا امتنع فإذا ما يمكن شيء تتعقله من دون تتعقل معه شيء آخر. ولذلك حكم بعضهم بأن التصور لا يتعرى عن تصديق ما، والحكم أو عن يعني وعن الحكم بشيء على شيء، وعفوا والحكم بشيء على شيء إلا هو في بحث الأمور العامة التي لا تنفك عن تصور الأشياء يقتضي مقارنتهما في الذهن. فإذا لا شيء يصح أن يعقل وحده إلا ويصح أن يعقل مع غيره. ثم
أما أنه على وجه الحرص يعني كلام الفرازي أنه على أي أساس نحيل أنه يمكن أن لا يعقل ولو تصوران
لا يمكن أن الإنسان يتصور شيء واحد، ولكن الكلام بأنه يعني يمتنع تعقل شيء مع شيء هو كلام يريد يثبت أنه قد يكون بعض المعقولات يمتنع أن تقترن مع غيرها.
مثلا
لا لأن لابد من إثبات الأمور العامة لها
حتى ذات البارز،
بل حتى الممتنعات حتى الممتنعات الشيئية تفرض ولو بلحاظ الوجود الذهني. ثم قال وإن سلمناه فلا بد من دليل على أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل، مع كل من عدا كل ما عدا أخذ الكلية في طرف المحمول، بينما هم مرادهم الكلية من طرف الموضوع، فإنه يصح أن يعقل مع كل ما عدا حتى يفرع عليه أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل كل الأشياء. والجواب أن المطلوب هنا إثبات العقلية لكل ما يفرض في طرف الموضوع، يعني إثبات العقلية لكل ما يفرض مجردا ويكفي فيه صحة مقارنته لمعقول واحد طرف المحمول. احنا نريد ولو ثبوته في الجملة كل عاقل في طرف الموضوع فهو معقول، هذا اللي نريده ولو معقول في الجملة. وأما إثبات صحة تعقل كل الأشياء لكل مجرد فشيء لم يدعه الشيخ هنا وليس في تفكيرهما إليه حاجة. الإشكال الآخر الثالث أو الرابع الذي ذكره الفخر الرازي وهو يقول أنه الشيخ عند انتقال من مقدمة إلى النتيجة فيها مغالطة وعدم ترابط. بيان ذلك أنه الشيخ الماتن ذكر بأنه من اقترانه من إمكان اقتران كل معقول مع معقول آخر، هذان المعقولان في أي فرض هما في فرض أنهما حالان على محل آخر أي في ذات عاقلة أخرى، ثم انتقل إلى نتيجة مغايرة للمقدمة مقدمة الاستدلال، وهي ماذا؟ وهي يكون المعقول الأول هو عاقل هو محل والمعقول الثاني حال، فالمقارنة التي بين حالين في محل استفاد منها إلى المقارنة التي بين المحل والحال. بينما ذلك أنهما لما كان معقولين لذات عاقلة أخرى كل معقول يمكن أن يقترن مع معقول آخر في ذات عاقلة. هذه المقدمة قول لتكن هذه المقدمة لا بأس بها، كل معقول يمكن أن يتعقل مع غيره يعقل مع غيره، ولكن هذا الفرض ماذا يعني؟ يعني التقارن وهما حالين في ذات عاقلة أخرى أي هي المحل. تقارن الحال إمكان تقارن الحالين في محل، ما ربطه مع التقارن الذي من نوع آخر وهو تقارن هذا المعقول الأول يكون عاقل لقرينه وهو المعقول الثاني، فيكون المعقول الأول محل والاقتران من نوع آخر اقتران المحل للحال، ذاك المدعى شيء وهذه المقدمة شيء آخر، هذه المقدمة اقتران حالين في محل لا اقتران محل بحال. هنا اذا مغالطة في استدلال الماتم. ومن ها هنا ايضا تظهر مغالطة اخرى في استدلال الماتم من جهة هذه الجهة، وهي انه قربنا، هو الفخرازي يقول قربنا كلام الماتم. كيف قلنا انه اذا قلنا ان هذه المقارنة بين الحالين معقولين في ذات عاقلة اذا توقفت على حصولها في عاقل فيكون شرط الشيء بنفسه. لما؟ لان معنى تقارن معقولين هما هو ماذا؟ هو معقولين اي هما حاصلين في ذات عاقلة اخرى، فشرط تقارنهما كمعقولين ان يكونوا حاصلين في ذات اخرى في ذات عاقلة، شرط الشيء بنفسه مغالط. فحينئذ هذا الدور، فلا يمكن اذا ان تكون المقارنة بين المعقولين الحالين في ذات عاقلة، لا يمكن اشتراط امكان هذه المقارنة بحصولها في عاقل، بل لابد ان لا نشترط هذا الشرط لانه هو من اشتراط الشيء بنفسه. أليس هكذا قربنا سابقا؟ يقول هذا التقريب أيضا في مغالطة، لأن المعقولين اقترانهما نقول نجوز هذا النوع من المقارنة، لا يعني أن إذا اشترطناه إذا لم نشترطه أي نعني إثباته وتجويزه بقية نوع من المقارنات كاقتران محل بحال، أن يكون المعقول الأول هو محل والمعقول الثاني حال. ها هنا المعقول الأول في الفرض الأول الذي ثبت جوازه وإمكانه، المعقول الأول المعقول الثاني كلاهما حالين في ذات عاقلة أخرى، كل شيء يمكن أن يعقل مع غيره فحالين، هذه نوع من المقارنة. فإذا لم نشترط كونها في حصولها في النفس، لما لا نشترط؟ نقول لربما هذه السائغ فقط هذا النوع من المقارنة، لا اقتران المعقول الأول كمحل مع المعقول الثاني كحال، بل العكس، ربما أنه المعقول الأول كحال والغير هو محل، اقتران الحال بالمحل أو الحالين، لا اقتران الحالين أو الحال المعقول الأول بالمحل، لا المحل وهو المعقول الأول بالحال. فثلاثة أنواع من المقارنات ها هناك، حالين وهو يكون حال ومحل، أو هو محل وحال. فتسويق هذه المقارنة بين الحالين أو نوع ثاني وهو حال ومحل المعقول الأول، لا يسوغ أن يكون المعقول الأول هو محل وحال، ولا يستغرب ذلك. مثلا ما يقال من ماذا؟ ما يقال مثلا من أن الجسم يقترن مع البياض، اقتران ماذا؟ المحل بالحال مثلا، فلا يعني ذلك أنه يسوغ الاقتران الآخر، وهو أن يكون البياض محلا والجسم حال. البياض مع السواد كحالين، أو البياض مع الطول حالين في ماذا؟ في جسمي. لا يعني ذلك أنه إذا أمكن اقتران البياض مع الطول كحالين في جسم، يعني من ذلك أنه سبق حينئذ أن البياض يكون محلا للطول، أو الطول محلا للبياض، لأن هذه مقارنات وجودية مختلفة، ثلاثة أنواع من المقارنات الوجودية. إمكان نوع من المقارنة لا يعني إمكان نوع آخر من المقارنة، أو إمكان نوع ثالث من المقارنة، لا يعني ذلك، كل لها حكمها. فهذا إشكال، فهذه نقلة في كلام الاستدلال الماتم هو ابن سينا، نقلة من المقدمة إلى النتيجة، ولا ترابط بينها، مغالطة في البين. يجيب عنا الخاجة بهذا الجواب، يجيب عنا بأنه المقارنة الوجودية إذا أمكنت فحينئذ ماهيتها تكون ممكنة، وإذا أمكنت ماهيتها فحينئذ هذه الماهية تكون ممكنة في كل أقسامها كجنس في كل أنواعها. واحتمال الامتناع لابد يكون امتناع وقوعي ولا بد من إبداء المانع. ما دامت هذه الماهية ممكنة فحينئذ إذا كانت الماهية ممكنة فهي ممكنة في ماذا؟ في كل أنواعها، سواء كانت اقتران حالين أو اقتران حال محل أو اقتران محل حال. ما دام نفس ماهية الاقتران ممكنة فحينئذ بقية هي ممكنة في هذا النوع وممكنة في بقية الأنواع، لأن الإمكان حكم عليها من حيث هي لا بقيد النوعية. فحينئذ استحالة بقية الأنواع لابد من إبداء المانع. فكان استدلال ماتن لأجل أوصل بيان إمكان الماهية، لا أنه يريد أن يستدل بإمكان النوع الخاص على إمكان النوع الخاص الآخر أو الثاني، بل من باب
لا يزال كلامنا في قضية أن معقول قائم بذاته.
طبعا
حتى المقارن لابد أن يكون أيضا
هو الماتن استدل بأنه من الغير قائم ماهي.